أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 13، أقسام المفاهيم الكلية. انتهينا بحمد الله عز وجل من الدرس 12، وأثبتنا وجود المفاهيم الكلية. فيأتي السؤال التالي: هل المفاهيم الكلية كلها على نحو واحد أم على أنحاء متعددة؟ الجواب: المفاهيم الكلية على ثلاثة أقسام. قسم الأول: المفاهيم الماهوية أو المفاهيم الأولية. قسم الثاني: المفاهيم الفلسفية أو المعقولات الثانية الفلسفية. قسم الثالث: المفاهيم المنطقية أو المعقولات الثانية المنطقية. وهذه القسمة الثلاثية من مبتكرات الفلاسفة المسلمين، وهي في غاية الأهمية، لأن عدم الدقة في معرفة هذه الأقسام الثلاثة وتمييز بعضها عن بعض قد يؤدي إلى مشاكل في الدراسات الفلسفية. وإذا رجعنا إلى أخطاء الكثير من الفلاسفة الغربيين، سنجد أن الكثير من هذه الأخطاء والاشتباهات هو نتيجة الخلط بين هذه المفاهيم الثلاثة، فلا بد من تقديم إيضاحات عنها. ولتوضيح هذه الأقسام الثلاثة نقدم هذه المقدمة ونقول: إن المفهوم الكلي على قسمين. قسم الأول: ما يقبل الحمل على الأمور الخارجية والعينية، أي أن اتصافه خارجي، مثل مفهوم الإنسان والحيوان، فتقول زيد إنسان، عمر إنسان، هذا الأسد حيوان، هذا النمر حيوان، فتحمل هذا المفهوم الكلي وهو إنسان حيوان على موضوع خارجي، زيد وعبيد الموجودين في الخارج، هذا الأسد الموجود في الخارج، وذاك النمر الموجود في الغابة. القسم الثاني: ما لا يقبل الحمل على الأمور العينية والخارجية، بل يحمل على مفاهيم ذهنية وصور ذهنية فقط، أي أن الاتصاف يكون في الذهن. فحينما تقول الإنسان كلي، زيد جزئي، فإن اتصاف زيد بالجزئية إنما يكون في الذهن لا الخارج، كما أن اتصاف الإنسان والحيوان بالكلية إنما يكون في الذهن لا الخارج. هذا القسم الثاني الذي يكون فيه الاتصاف في الذهن يسمى بالمفاهيم المنطقية أو المعقولات الثانية المنطقية. وأما القسم الأول الذي يحمل على الأشياء الخارجية فهو على قسمين. قسم الأول: المفاهيم التي تحصل في الذهن بصورة آلية من إدراك الموارد الخاصة. فبمجرد حصول إدراك واحد أو عدة إدراكات شخصية، إما بالحواس الظاهرة الخمس أو بالحواس الباطنة، ما يلقى في الروع. مثل مفهوم البياض، مفهوم البياض مفهوم كلي ولكن منتزع من هذا الثوب الأبيض وهذه الطاولة البيضاء وهذا الكرسي الأبيض، ننتزع مفهوم البياض. أو مثل مفهوم الخوف، هذه الهرة خائفة وهذا الكلب خائف وهذا الإنسان خائف، فننتزع مفهوم الخوف. فهذا مفهوم منتزع لكنه منتزع من الخارج، من الأعيان الخارجية، من دون حاجة إلى مزيد من إعمال نظر ومن دون حاجة إلى مقارنات. القسم الثاني، هذا طبعا القسم الأول، المعقولات الأولية. القسم الثاني، المفاهيم التي يتوقف حصولها على جهد ذهني ومقارنات بين الأشياء ببعضها البعض، مثل مفهوم العلة. مفهوم العلة والمعلول يحصل عندما تقارن بين النار وبين الاحتراق، فتقول النار علة والاحتراق معلول، وهذا ما يسمى بالمعقولات الثانية الفلسفية. هذا تعريف بسيط للأشياء، ولكن إذا أردنا أن نعرفها تعريفا دقيقا وفقا للملة هذه السبزواري في المنظومة، فإنه فصل وفرق بين المفاهيم الثلاثة بالآتي. قال: المعقولات الماهوية الأولية هي ما يكون عروضها خارجي واتصافها خارجي. قسم الثاني، المعقولات الثانية المنطقية هي ما يكون عروضها ذهني واتصافها ذهني. القسم الثالث، المعقولات الثانية الفلسفية هي ما يكون عروضها ذهني واتصافها خارجي. ولنوضح هذه الأقسام الثلاثة ببيان الأمثلة، وسيتضح المطلب إن شاء الله. أما القسم الأول، المعقولات الماهوية الأولية، فإن الموجود في الخارج إنما هو جزئيات. الموجود في الخارج زيد وعبيد وبكر وغانم، ثم يتعقلها الذهن البشري وينتزع منها ويتعقل منها مفهوما كليا هو مفهوم الإنسان. الموجود في الخارج أمامي كتاب المنطق وكتاب الفلسفة وكتاب الفقه وكتاب الأصول، فينتزع الذهن منها مفهوم كتاب. الموجود في الخارج أمامي هذا الكرسي وهذا الكرسي وهذا الكرسي وهذا الكرسي جزئيات، فينتزع الذهن منها ماهية وطبيعة، فيقال هذه معقولات أولية، معقولات ماهوية، أي أن العقل يدرك ماهيتها أول ما ينظر إليها. سميت معقولات لأن العقل يتعقلها ويدركها. أولية لأنها لا تحتاج إلى عناء في الإدراك، أول ما ينتزع الذهن من الجزئيات المفاهيم الكلية هي المعقولات الأولية، معقولات ماهوية، لأن العقل يدرك ماهيتها وطبيعتها. وبعبارة أخرى، الذهن يأتي بالماهية المقشرة. يعني كيف الماهية المقشرة؟ يعني كل إنسان له ما به الامتياز وما به الاشتراك. هذا الإنسان طويل وذاك قصير، وهذا أبيض وهذا أسود. يأتي الذهن ويقشر الماهية فيزيل ما به الامتياز والافتراق من طول وعرض وبيض وبياض وسواد، ويبقي ما به الاشتراك وهو الحيوان الناطق. فيقول إنسان، الإنسانية مشتركة بين زيد وعبيد وقحطان وعدنان. هذه الماهية المقشرة، إنسان، حيوان، شجر، حجر، مدار، سماء، أرض، هذه ماهيات، طبائع. هذه الطبائع عروضها في الخارج واتصافها في الخارج. يعني زيد يتصف بأنه إنسان في ذهنك لو في الخارج، في الخارج. والإنسانية تعرض على زيد في الخارج أو في ذهنك الشريف، في الخارج مع احترامنا لذهنك الشريف. إذن المعقولات الأولية الماهوية هي المفاهيم الذهنية الكلية التي يكون عروضها في الخارج واتصافها في الخارج. يعني عروض الحيوانية على الأسد والزرافة والثعلب والدب والذئب، عروض الحيوانية في الخارج لا في الذهن. كما أن الذي يتصف بأنه حيوان هو الذئب الموجود في الخارج لا في ذهنك الشريف. إذن المعقولات الأولية الماهوية هي المفاهيم الذهنية الكلية التي يكون عروضها في الخارج واتصافها في الخارج. إذن الذهن أول ما يتعقل، يتعقل المفاهيم الماهوية. هذه المفاهيم الماهوية تكون مادة للمعقولات المنطقية والمعقولات الفلسفية. إذن المعقول المنطقي والمعقول الفلسفي معقول ثاني بعد التعقل الأول. يعني ذهن الإنسان أول ما يتعقل الماهية والطبيعة، ثم يتعقل الماهية والطبيعة بالمصطلحات الفلسفية وبالمصطلحات المنطقية. لذلك سمي المعقول الفلسفي والمعقول المنطقي معقول ثانوي، معقول ثاني. يعني العقل يقوم بعمليتين، بتعقلين. أولا يتعقل الماهية والطبيعة، ثم يتعقل الطبيعة ويستخرج منها المعقول المنطقي أو المعقول الفلسفي. واضح إلى هنا؟ بحث اليوم مهم وأساسي ومحوري. القسم الثاني، المعقول الثاني المنطقي. واضح معقول لأن العقل يتعقله، ثاني لأنه يتعقل مرة ثانية بعد تعقل الماهية أول مرة. المعقول الثاني المنطقي ما يكون عروضه في الذهن واتصافه في الذهن. مثل ماذا؟ مثل مفهوم الكلي الجزئي الخاصة العرض العام الجنس الفاصل يلا لاحظ معي، تقول هكذا: الإنسان نوع، الحيوان جنس، الضاحك خاصة، الناطق فصل، الماشي عرض عام. هذه المصطلحات الخمسة: نوع، جنس، فصل، خاصة، عرض عام. هذه مصطلحات منطقية. أولا تعرض في الذهن، يعرض النوع على الإنسان. الإنسان اللي في ذهنك أو اللي في الخارج؟ اللي في ذهنك. يعرض الجنس على، يعني نحمل الجنس على الحيوان، يعني الصورة الذهنية للحيوان. وهكذا الاتصاف ذهني لا خارجي، الحيوان الصورة للحيوان الموجودة في الذهن تتصف بأنها جنس، الصورة الذهنية للإنسان تتصف بأنها نوع، الصورة الذهنية للضاحك يتصف بأنه خاصة، الصورة الذهنية للناطق يتصف بأنه فصلون. إذن في المعقولات الثانية المنطقية يكون العروض في الذهن والاتصاف أيضا في الذهن، بخلاف المعقولات الثانية الفلسفية فإن العروض في الذهن لكن الاتصاف في الخارج. مثل ماذا؟ مثل مفهوم العلة والمعلول، مثل مفهوم واجب الوجود، ممكن الوجود، مستحيل الوجود. هذه المصطلحات كلها فلسفية، ولكن لاحظ معي جيدا، حينما تقول النار علة والاحتراق معلول، هنا الاتصاف بأنه علة أو معلول، المراد النار الذهنية لو النار الخارجية؟ النار الخارجية علة، والاحتراق الخارجي معلول، لا النار والاحتراق الذهني. فالاتصاف بلحاظ الخارج، لكن الحامل بلحاظ الذهن، عروض العلة على النار بلحاظ الذهن، عروض الاحتراق على النار بلحاظ الذهن. إذن عندنا ثلاثة مصطلحات ماهيات، ومصطلحات منطقية، ومصطلحات فلسفية، نعبر عنها معقولات. كل هذه المصطلحات يتعقلها الذهن. القسم الأول معقولات ماهوية أو معقولات أولية، وهي تلك المفاهيم الذهنية الكلية التي يتعقلها العقل ويكون عروضها خارجي واتصافها خارجي. القسم الثاني المعقولات الثانية المنطقية، مادة يعني موضوعات المسائل المنطقية هي الماهويات، هي الماهيات والطبيعات. تقول الإنسان، بعد ما انتزعت هذا المفهوم الأول للإنسان، تقول الإنسان نوعون، وهكذا من هذا الأسد وهذا الأسد وهذا الأسد انتزعت عنوان حيوان، هذا معقول ماهوي، حيوان معقول ماهوي أولي. ثم تقول الحيوان جنس، حمل الجنس على الحيوان الذهني، صورة الذهنية الكلية، وبالتالي المعقولات الثانية المنطقية ما يكون، يعني تلك الصور الذهنية الكلية مثل مفهوم كلي، مفهوم ماذا، نوع، جنس، فاصل، خاصة، عرض عام، صور ذهنية كلية، يكون عروضها ذهني واتصافها ذهني. القسم الثالث المعقولات الثانية، مو تقول الثالثة، المعقولات الثانية الفلسفية، يعني أيضا الذهن يتعقل الماهيات مثل ماهية النار، ماهية الاحتراق، ويحكم عليها بمصطلحات فلسفية مثل علة ومعلول وممكن وواجب. هذه المصطلحات وهذه المعقولات الثانية الفلسفية اتصافها خارجي، في الخارج هذا علة وهذا معلول، هذا واجب وهذا ممكن، وعروضها ذهني. هذا تمام الكلام في المصطلحات الثلاثة. إذا تمت نبين خصائص المعقولات والمفاهيم الكلية الثلاثة. أولا، تتميز المفاهيم المنطقية الأولية تتميز المفاهيم المنطقية عن المعقولات الثانية المنطقية بأنها تحمل على المفاهيم والصور الذهنية فحسب، ولا تحمل على الخارج. ومن هذه الفئة جميع المفاهيم الأصلية لعلم المنطق، مفهوم الجنس، الفاصل، الخاصة، العرض العام. ثانيا، تتميز المفاهيم الأولية الماهوية بأنها تحكي ماهية الأشياء وتحدد وتعين حدود الأشياء، فحدود وجود الأشياء يعينه المفاهيم الماهوية، تبين الماهية عن حدود الماهية، حدود الطبيعة. لذلك تستعمل المفاهيم الأولية والمعقولات الماهوية في العلوم الحقيقية. قسم الثالث، المفاهيم الفلسفية، وهي مربط الفرس واللي يهمنا في بحثنا. نذكر ثلاثة أشياء خصائص لها. الأمر الأول، المفاهيم والمعقولات الثانية الفلسفية لا تحصل من دون القيام بمقارنات وتحليلات عقلية. ثانيا، المعقولات الثانية الفلسفية لا تحدد طبيعة الماهيات كالمفاهيم الأولية والماهوية، وإنما تحدد نحو الماهية. فالبحث عن العلة والمعلول لا يحدد طبيعة الأشياء، وإنما يحدد نحو ارتباط الشيء بالشيء، أن ارتباطه بنحو العلة أو ارتباطه بنحو المعلول، أن وجود بنحو الإمكان أو بنحو الوجوب. إذن المفاهيم الماهوية، المفاهيم والمعقولات الثانية الفلسفية لا تحدد ولا تعين حدود الماهية، بل تعين نحو ارتباط الماهية. لذلك يقولون المعقولات الفلسفية ليس لها ما بإزاء في الخارج، يعني ليس لها ماهية موجودة في الخارج وتعين حدود هذه الماهية، وإنما لها نحو، تبين نحو ارتباط تلك الماهية. الخصيصة الثالثة وهي مهمة جدا، وهي المفاهيم الماهوية كلية، ولكن يمكن أن يوجد إلى جانبها مفاهيم جزئية مثل إدراك حسي، إدراك خيالي، إدراك وهمي. فأنت تدرك الإنسان والحيوان، ويمكن أن يوجد إلى جانب هذا الإدراك الكلي، لأن ماهية الإنسان كلية، ماهية الحيوان كلية، يمكن أن يحصل عندك شعور خيالي أو شعور حسي أو شعور وهمي، وهي مفاهيم جزئية. لا نقول إن كل مفهوم ماهوي كلي لابد أن يوجد إلى جانبه مفهوم جزئي، لا، وإنما نقول يمكن أن يوجد إلى جانبه، بخلاف المفاهيم الفلسفية الكلية مثل مفهوم العلة والمعلول، لا يوجد إلى جانبه مفهوم جزئي، هي مجردة عن المفاهيم الجزئية. فإذا المفاهيم الفلسفية لا يوجد إلى جانبها مفاهيم وتصورات جزئية. فمثلا في ذهننا يوجد مفهوم العلة والمعلول ولا يوجد إلى جانبه مفهوم جزئي، بخلاف المفاهيم الماهوية مثل مفهوم الإنسان والحيوان والشجر والحجر، قد يوجد إلى جانبه مفهوم جزئي مثل الإدراك الحسي أو الخيالي أو الوهمي، وقد لا يوجد. إذن لا يلزم أن توجد صورة جزئية إلى جانب كل مفهوم ماهوي ومعقول أولي. فمثلا مفهوم النفس ليس له صورة ذهنية جزئية، ويمكن مشاهدة مصداق النفس بالعلم الحضوري. المفاهيم الاعتبارية، مصطلح الاعتباري يتكرر كثيرا في علم الأصول ويتكرر كثيرا في علم الفلسفة، وفرق بينهما بين السماء والأرض. أما مصطلح الاعتباري في علم الأصول فيراد به ما يقابل الحقيقي وما يقابل التكويني، فتقسم الأوامر إلى قسمين، أوامر تشريعية وأوامر تكوينية. أوامر تكوينية كخلق السماوات والأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تكويني يعني من الخلق، كن فيكون. في مقابل الأوامر التشريعية، صلي لا تشرب الخام، فالمراد بالاعتبار الأوامر التشريعية يعني التقنينية. فيقولون الأمر الاعتباري يخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجاعل ووضع الواضع. فالأمور الاعتبارية في علم الأصول في مقابل الأمور التكوينية. وأما مصطلح الاعتبار في علم الفلسفة فيراد به منشأ الأثر. مثلا تقول الآن أنا أشرب هذا الكأس، أشرب شاي أو ماء، الذي يشرب الآن هو وجودي، وجود الإنسان، أو ماهيتي حيوان ناطق. أنا الآن لما أنام أو أتكلم، منشأ الأثر، منشأ نومي وكلامي وأكلي وقراءتي، هل هو وجودي أو ماهيتي وطبيعتي؟ إذا قلنا بأصالة الوجود يعني أن المؤثر هو الوجود، وهذا مبنى الحكمة المتعالية ومبنى المشائير، أصالة الوجود. إذا قلنا بأصالة الماهية يعني أن المؤثر هو الماهية، وهذا مبنى الإشراقيين، شيخ الإشراق السهرواردي. فبالتالي شيخ الإشراق ماذا يقول؟ يقول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. أصالة الماهية يعني المؤثر هو الماهية والوجود لا يؤثر، فهنا الأصالة بمعنى المؤثر. بينما صدر المتألهين في حكمته المتعالية وكذلك المشاؤون يقولون بأصالة الوجود يعني منشأ الأثر هو الوجود. إذن مصطلح الاعتبار يتردد كثيرا في الفلسفة، ولفظ الاعتبار والاعتباري مشترك لفظي بين عدة معان لا بد من التمييز بينها، ويذكر المصنف أربعة معاني. المعنى الأول ما هو شائع في كلمات شيخ الإشراق السهروردي صاحب كتاب حكمة الإشراق، والمراد بالاعتباري عند السهروردي جميع المعقولات الثانية، سواء كانت منطقية أو فلسفية، بل حتى مفهوم الوجود فهو يعد لديه من المفاهيم الاعتبارية، يعني لا تؤثر المفاهيم المنطقية والمفاهيم الفلسفية ومفهوم الوجود لا يؤثر، لأنها مجرد مفاهيم اللي ياكل وجودي مو مفهوم وجودي. الذي يأكل الحيوان والإنسان الخارجي وليس مفهوم الإنسان الكلي ومفهوم الحيوان الكلي. إذن المصطلح الأول يراد بالاعتبار جميع المعقولات الثانية المنطقية والفلسفية ومفهوم الوجود. الصلاح الثاني يراد بالاعتبار المفاهيم الحقوقية والأخلاقية، يعني خصوص الاعتبارات والقوانين الأخلاقية والحقوقية، يطلق عليها المتأخرون المفاهيم القيمية، يعني القيم والمبادئ التي ينبغي أن يسار عليها. المصطلح الثالث المفاهيم التي ليس لها لا مصداق خارجي ولا مصداق ذهني، مثل المفاهيم الوهمية، مثل مصطلح الغول أو طائر العنقاء، طائر رقبته كذا وجناحه كذا، هذا كله وهمي، فيقال هذا اعتبار يعني وهم. المصطلح الرابع الاعتبار ما يقابل الأصالة، ويراد بالأصالة منشأ الأثر، والاعتبار ما ليس بمنشأ للأثر، وسيأتي بحثه في أصالة الوجود أو أصالة الماهية. المصنف بعد ذلك يبحث المفاهيم الأخلاقية والقانونية، مثل حسن العدل وقبح الظلم، حسن الأمانة وقبح الخيانة. حسن الصدق وقبح الكذب. فيقول يأتي بمصطلحات قيمية، حسن، قبيح، واجب، ينبغي، لا ينبغي، ممنوع، هذه كلها تشكل محمولات للقضية. تقول الكذب هذا موضوع ممنوع، هذا محمول. الصدق هذا موضوع مطلوب، هذا محمول. إذن عندنا مفاهيم تقع موضوعات، مثل العدل، الظلم، الصدق، الكذب، الأمانة، الخيانة، هذه تقع موضوعات. وعندنا محمولات، حسن، قبيح، واجب، حرام. فتقول الصدق واجب، الكذب حرام، الأمانة حسنة، الخيانة قبيحة. فكلامنا في المحمولات، يعني في الأحكام القيمية. يلاحظ أن هذه المفاهيم القيمية قبيح وحسن ويمتنع ويجب ويحرم، هذه ليست من المعقولات الماهوية، أنت ما جاي تتعقل ما هي، واضحة ولا؟ فهذه ليس لها ما بإزاء في الخارج، لذلك تسمى أمور اعتبارية. وبالتالي ينبغي أن نبحث عن حجية هذه المفاهيم الأخلاقية والقانونية، فمن أين تستقي هذه المفاهيم القيمية؟ تستقي اعتبارها، هل إن هذا الحكم يحسن ويقبح وسائر المفاهيم القيمية، هل هي مفاهيم تصوغها قوة ذهنية خاصة أو لا؟ أم أن هذا يحسن ويقبح يعكس ميول داخلية ورغبات نفسانية أو رغبات اجتماعية؟ وهذه الأحكام ينبغي ولا ينبغي، يحسن ويقبح، هل لها ارتباط بالواقعيات الخارجية أم لا؟ ليس لها ارتباط بالواقعيات الخارجية، أم أنها العقلاء اتفقوا عليها؟ ونتساءل مرة ثانية، هل القضايا الأخلاقية والقانونية قضايا خبرية قابلة للصدق والكذب والصحة والخطأ، أم أنها من قبيل عبارات إنشائية ليست قابلة للصدق والكذب؟ وإذا قابلة للصدق والكذب فما هو المعيار والضابط في صدقها وكذبها؟ وهذا البحث يرتبط ببحث علم المعرفة. طبعا ينبغي الإشارة إلى أنه كلمة يجب ويمنع ويمنع قد تستعمل في الكيمياء والفيزياء، ولكن ليس بالمعنى المستعمل في الأمور القيمية في الأخلاق والقانون. فإن الأستاذ قد يقول لتلميذه يجب أن تضع الصوديوم Na مع الكلور Cl لكي تحصل على ملح الطعام NaCl كلوريد الصوديوم. هنا حينما قال يجب ليس بمعنى اللزوم، وإنما في مقام بيان العلة، علة الحصول على كلوريد الصوديوم ملح الطعام هو إضافة ذرة صوديوم Na إلى ذرة كلور Cl. فهناك حينما يقال في الكيمياء يجب أو ينبغي، هي في مقام بيان العلة والمعلول. ولكن كلمة يجب ويمنع ويحرم ويحسن ويقبح في الأمور القيمية والقانونية والأخلاقية تدل على مضمون قيمي، وهذا يدل على رغبة الفرد أو المجتمع بشيء ما، ولكن ليس ملاك الحسن والقبح هو رغبة الفرد. الحسن والقبح يكشف عن وجود أمور واقعية، هناك أمور واقعية في الأشياء. ولترطيب الجو دخل ملحد على الشريف الرضي فقال له يد ب500 عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. في الشريعة الغراء إذا تقطع اليد فإن ديتها نصف الدية 500 دينار ذهب، ولكن الإنسان إذا يسرق ما مقداره ربع دينار يقطعون إيده. فهذا الملحد مستنكر يقول 500 دينار تفدى اليد وتكون ديتها 500 دينار، لكن هذه اليد إذا تسرق ربع دينار تقطع. يد ب500 عسجد يعني ذهب فديت، ما بالها قطعت، يعني كيف تقطع في ربع ديناري؟ فأجابه الشريف المرتضى ببداهته قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يعني هذه اليد حينما كانت يد أمانة فديناها ب500 دينار، فلما أصبحت يد خيانة نقطعها بربع دينار. جواب الشريف الرضي الارتجالي يشير إلى أن الأمانة والخيانة تكشف عن أمور واقعية. لما كان واقع اليد يد خيانية قطعت في ربع دينار، ولما كان واقع اليد يد أمانية فوديت ب500 دينار. إذن مفهوم الواجب الأخلاقي أو القانوني هو من قبيل المعقولات الفلسفية الثانية، له واقع يكشف عنه. وتقدم أن بعض المفاهيم المستعملة في القضايا الأخلاقية والقانونية مثل مفهوم العدل والظلم والأمانة والخيانة تشكل موضوعات لهذه القضايا. مسألة أخيرة نطرحها ونختم. من وجهة نظر علم المعرفة هذه المفاهيم العدل والظلم، هل هي مفاهيم مبنية على أساس الرغبات الفردية والاجتماعية وليس لها ارتباط بالحقائق الخارجية المستقلة عن تلك الرغبات، وبالتالي لا تكون قابلة للتحليل العقلي، أم أن لها ارتباط بالحقائق العينية والخارجية؟ الجواب: لها ارتباط بالحقائق العينية والخارجية، وإن كان الرغبات أيضا تتدخل فيها، ولكن هذه قضايا. لذلك يقولون هذا في علم الأخلاق، إذا درستون أخلاق، في علم الأخلاق يقولون هناك أمور مشتركة في جميع الديانات والأقوام، يذكرون 7 أشياء أطبق عليها العقلاء في كل زمان ومكان. من هذه الأشياء حسن الأمانة وقبح الخيانة، حسن الصدق وقبح الكذب. من ضمن الأمور التي أطبق عليها العقلاء حرمة الزنا والفاحشة، هذا في كل الشرائع وكل إلى الآن مع الإباحة الموجودة يرون أن هذا عهر وفجور، أن الممارسة الجنسية خارج إطار العلاقة الزوجية هو عهر وفجور، مما يعني أن الاعتبارات القانونية والأخلاقية ليست عبارة عن رغبات شخصية وذوقية، ولو كانت رغبات ذوقية وشخصية للفرد أو المجتمع لما كان هناك مقياس بحيث نقول هذا صحيح وهذا ليس بصحيح، يصير كل شيء تبع الذوق والسليقة. لكن هناك أمور واقعية قد تلتقي مع الذوق والسليقة. والحاصل المفاهيم القيمية والأخلاقية وإن كانت تابعة للجعل والاعتبار، ولكنها رمز للعلاقات الخارجية والحقيقية بين أفعال الإنسان والنتائج المترتبة عليها. وفي الواقع أن تلك العلاقات التكوينية والمصالح الحقيقية تشكل الخلفية للمفاهيم التشريعية والاعتبارية في الأخلاق والقانون، يعني المقررات القيمية. هذا تمام الكلام في الدرس 13. الدرس 14 مصدر المعرفة يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.